الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك، بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى، قول حافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. أصل السند كما يقول العلماء أصله وأوله ومنشأه وآخره ونحو ذلك، يطلق به ويراد به من جهة الصحابي، ويراد به الطرف الآخر، وذلك يكون بحسب القارئ، بمعنى أنه إذا قرأه من جهة المصنف يقول أوله الذي من جهة المصنف، وإذا قرأه من جهة الصحابي يقول أوله الذي من جهة الصحابي. لذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال هنا: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، قال أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، يدور عليه الإسناد ويرجع، وهذا ما يسميه العلماء وما يلقبهم المحدثون بمخرج الحديث. مخرج الحديث هو الذي الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، يسمى مخرج الحديث، بمعنى أن الحديث خرج منه، ولو كان قبله جماعة وبعده ماذا؟ جماعة. سمي مخرج لماذا؟ كأن الحديث ما خرج إلا ماذا؟ ما خرج إلا منه، فسمي مخرج، يسمى مخرج الحديث. فالحافظ رحمه الله يقول: أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، إلى من؟ إلى المخرج. تعدد الطرق إلى ماذا؟ المخرج، مخرج واحد، الطرق تعددت إليه، وصلت إليه، لكن كلها ترجع إلى من؟ إلى هذا الراوي. قال: وهو طرفه الذي فيه الصحابي. وقوله وهو طرفه الذي فيه الصحابي معناه أن المخرج يكون فيما دون الصحابي، أي في التابع فما دون. واضح يا جماعة؟ المخرج يكون في التابع وما دونه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريراته، أي في قوله وهو طرف الذي فيه الصحابي، أي الذي عند الصحابي، الذي فيه الصحابي أي الذي عند الصحابي، وهو التابعي. قالوا: وإنما لم يتكلم في الصحابي، لماذا ما أدرج الصحابي؟ إنما قام من طرفه الذي فيه التابعي. قالوا: لأن المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد، والصحابة عدول، وهذا بخلاف ما تقدم في حد العزيز والمشهور، حيث قالوا: إن العزيز لا بد أن لا ينقص عن اثنين من الأول إلى الآخر على الخلاف المشهور. قالوا: فإن طرقه يتناول ذلك. ووجهه أن الكلام هناك في وصف السند بذلك، وهذا في القبول والرد. واضح يا إخوة؟ الآن الحافظ رحمه الله تعالى يقول: وهو طرفه الذي فيه الصحابي. ما أدرج الصحابي في وصف السند، لماذا؟ قال: لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. طيب، مع هذا قال في كلامه رحمه الله: ولو تعدد الطرق إليه. قوله تعدد الطرق إليه إلى من؟ إلى الصحابي دون التابعي. فقوله الصحابة كلهم عدول وهذا من باب القبول والرد لا من باب وصف الإسناد، هذا لا يسلم له. لماذا لا يسلم؟ لأن الكلام ها هنا من باب القبول والرد أو من باب وصف الإسناد؟ من باب وصف الإسناد. إذن يدخل فيه من؟ الصحابي، حتى يقال بأن السند غريب أم لا، واضح أم لا؟ فإذا قوله رحمه الله تعالى ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرقه الذي فيه الصحابي، طرقه الذي فيه الصحابي أي إذا كان منتهاه إلى الصحابي ويكون صحابي ماذا؟ واحد، أو رواه أكثر من واحد لكن مخرج الحديث من؟ واحد. يعني مثلا الحديث سمعه مثلا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري، عن كم من الصحابة؟ عن اثنين. ثم لم يروه عنهما إلا سعيد بن المسيب، رواه عن سعيد المسيب مثلا الزهري وقتادة، واضح يا إخوة؟ فبعدهم انتشر الحديث، هذا الحديث ماذا يسمى؟ يسمى غريبا. لماذا؟ لأن منتهاه مخرجه من؟ سعيد المسيب، راوي واحد. إذن كما قال رحمه الله ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي ما دون التابع، ما دون الصحابي، واضح؟ ما دون الصحابي وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته واحد، بروايته عن واحد منهم شخص واحد، هذا صورة ثانية. الصورة الأولى أن لا يرويه عن الصحابي إلا راو واحد ثم تتعدد الطرق عن ذلك الراوي عن الصحابي. الصورة الثانية أن يرويه أكثر من راوي عن الصحابي، مثلا حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ويرويه عن أبي هريرة مثلا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. سعيد المسيب مثلا رواه عنه قتادة والزهري، أما أبو سلمة ابن عبد الرحمن مثلا ما رواه عنه إلا مثلا نقول واحد من الأئمة، مثلا الزهري ما رواه عنه إلا الزهري مثلا، أو ما رواه عنه إلا الأعمش، واضح يا جماعة أم لا؟ فحديث أبي سلمة عن أبي هريرة يسمى غريبا لأنه ما رواه إلا من؟ إلا الأعمش عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حديث أبي سعيد فقد رواه عن أبي، بخلاف حديث سعيد المسيب فقد رواه عنه من؟ راويان الزهري وقتادة، واضح هذا الأمر أم لا؟ عن أبي هريرة. ومنه يعلم أن الغريب على قسمين، واضح يا جماعة؟ على ما سيأتي ذكره في كلام الحافظ، غريب غرابة مطلقة أو ما يسمى بالفرد المطلق، وغريب غرابة نسبية أو ما يسمى بالفرد النسبي. تفضل.
قال رحمه الله فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك.
طيب.
المتفرد
قوله فالأول الفرد المطلق، سمي الفرد المطلق بهذا الاسم لأنه لا يروى إلا عن ذلك الراوي ولا يعرف إلا من ذلك الراوي، فيسمى مطلقا أي لا يرويه أحد إلا هو، مثل حديث ماذا الذي مر معنا؟ حديث الأعمال بالنيات، وحديث كذلك بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر ثم رواه الناس عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار، حتى ثبت عن شعبة رضي الله عنه وأرضاه لما حدثه عبد الله بن دينار بهذا الحديث عن ابن عمر قال شعبة دعني أقبل رأسك، لأنه لا يعرف إلا من جهته، واضح يا جماعة؟ هذا يسمى ماذا؟ غريبا، يسمى غريبا مطلقا أي لا يعرف الحديث إلا من جهة ذلك الراوي، من جهة ذلك الراوي. طيب تفضل.
قال رحمه الله قال وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح.
ومعنى هذا أنه قد يستمر التفرد في طبقة أو في أكثر من طبقة كما مر معنا في حديث الأعمال بالنيات، حيث الأعمال بالنيات استمر التفرد كم طبقات؟ 4 طبقات، طبقة الصحابة عمر، طبقة التابعي علقمة، طبقة أوسط التابعين يحيى الأنصاري أو قبل ذلك إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي ثم يحيى الأنصاري، ثم انتشر الحديث بعد ذلك حتى قيل بأنه رواه عن يحيى ابن سعيد الأنصاري أكثر من 200 نفس. لكن انظر غريب، يحيى عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة عن عمر، أربع رواة انفردوا بهذا الحديث. فالحاصل من هذا أن الانفراد أو التفرد قد يكون في طبقة واحدة وقد يكون في أكثر من طبقة. تفضل.
قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهن. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك،
أي للتفرد أمثلة كثيرة تفرد. إذا تجد الطبراني وتجد كذلك البزار في مسند يقول تفرد به فلان عن فلان عن فلان، لا يروى إلا من هذا الوجه، لا يروى إلا من هذا الوجه، بكثرة الطبراني والبزار يعلقون على الأحاديث بمثل هذه التعليقات. تفضل.
قال والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا.
طيب، الأولى أن يقال سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. لو قال بالنسبة إلى جهة معينة لكان أولى. لماذا؟ لأن الشخص يعني التفرد نسبة قد يكون في شخص وقد يكون في ماذا؟ في جهة. فلو يعني لو قلنا في جهة لكان أعم. لماذا؟ لأنه قد يكون في شخص معين وقد يكون في أكثر من شخص، كان يكون في أكثر من شخص، كان يتفرد به أهل بلد عن أهل بلد، أهل بلد عن أهل بلد. لذا قالوا إن كان الحديث في نفسه مشهورا. فالحديث الفرد النسبي هو ما كان نسبيا في بعض طرقه لا في جميعها، ما كان نسبيا في بعض طرقه أي في تفرد في بعض طرقه لا في جميعها، أي أن الحديث في نفسه في ذاته قد يكون ماذا؟ قد يكون عزيزا، قد يكون مشهورا، لكن في رواية واحدة أو في طريق واحد تكون ماذا؟ فرد. هذا الفرد ماذا يسمى؟ فردا نسبيا. مثال ما تقدم ذكره، حديث مثلا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، يروي عن أبي هريرة سعيد المسيب وأبو سعيد أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن سعيد المسيب يرويه مثلا قتادة والزهري، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثلا يرويه الأعمش، يسمى غريب من حديث من؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن. غريب نسبي أو مطلق؟ نسبي. لماذا؟ لأن الحديث قد روي من وجه آخر، واضح. هذا الغريب نسبي. تفضل.
قال ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب الفرد مترادفان، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي،
أي باعتبار الأكثرية لا باعتبار الاصطلاح، باعتبار أكثرية لا باعتبار الاصطلاح، أما باعتبار الاصطلاح واللغة يطلق هذا على هذا والعكس. تفضل.
قال وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل هل هما متغايران أو لا، فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ثم من أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ،
ثم أطلق ومن ثم
أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع.
والصواب التغاير، لكن بحسب ماذا؟ باعتبار الفعل المشتق لا باعتبار الاسم. باعتبار الاسم يقول مرسل على المرسل، ومنقطع على ماذا؟ على المنقطع. لكن باعتبار ماذا؟ الفعل المشتق يقول أرسله فلان، ويدخل في الإرسال ماذا؟ انقطاع. أو يقول ماذا؟ يقولون مثلا أو منقطع، ويدخلون فيه ماذا؟ المرسل، وهكذا وهكذا. فالحاصل أن الحافظ رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الغريب والفرد ليس بينهما خلاف باعتبار إطلاق الاسم، وإنما الخلاف أو فيه هناك شيء من التغاير باعتبار الأكثرية في الاستعمال في الاسم. أما في الفعل فليس هناك ماذا؟ في الفعل المشتق فليس هناك ماذا؟ فرق. فليس هناك فرق، مع التنبيه أن بعض المحدثين يطلقون الغريب على معنى الضعيف، يطلقون الغريب على معنى الضعيف. فتجدهم يقول هذا حديث غريب، لا يريدون به وصف السند بالتفرد، ولكن يريدون به بأنه ضعيف. وهذا يعرف من صنيع جماعة من المحدثين والأئمة رحمهم الله تعالى، كصنيع الترمذي رحمه الله تعالى، إذا وصف الحديث بأنه غريب فإنه يعني بذلك بأنه ضعيف، أي إذا أفرد الحديث بالوصف، إذا قال في حديث غريب فمعناه ماذا؟ فمعناه أنه أراد بأنه ضعيف. لكن بخلاف ما إذا أردفه مع أوصاف أخرى، لو قال هذا حديث حسن غريب، أو هذا حديث صحيح غريب، أو هذا حديث غريب، أو هذا حديث صحيح حسن غريب، إذا أطلق الغرابة وأردفه مع وصف آخر فإنه يريد به الغرابة التي هي بمعنى التفرد، سواء كان فردا نسبيا أو كان فردا ماذا؟ مطلقا. إلا أنه غالبا ما يريد به الفرد النسبي. واضح يا جماعة أم لا؟ فننتبه لهذا. وكذلك من صنيع الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وفي غيره، أنه إذا قال في حديث ما أنه غريب يريد به أنه ماذا؟ ضعيف، إذا لم يصفه كذلك بوصف آخر. فضل.
قال ومن ثم أطلق غير،
يعني معنى هذا أن هذه الاصطلاحات ربما استخدمها واستعملها بعض العلماء على معنى خاص. فضل.
قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغاير يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم.
طيب.
قال وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاد، وهو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، هكذا أو لا،
نعم أو لا،
الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، هذا تعريف من الحافظ رحمه الله تعالى للحديث الصحيح، للحديث الصحيح، بأنه الحديث الذي رواه العدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. قال هو الحديث الصحيح لذاته، هكذا عرفه في كتابه النزهة. وفي كتابه النكت على ابن الصلاح قال ينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه. إذا اعتضد اعتضد بمثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. فما هو الزائد ها هنا؟ أو القاصر عنه، التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بمثله. لماذا ذكر هذا؟ ليدرج في قسم الصحيح القسمين، لأن الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته ما ذكره ها هنا بقوله خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قال وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع. وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أقسام. قوله أول تقسيم مقبول أي أول تقسيم للحديث المقبول، للحديث المقبول الذي يقابل ماذا؟ الحديث المردود. قال لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته هو الذي تقدم تعريفه. الثاني قال إن وجد ما يجبر ذلك القصور، لكن قوله إن وجد ما يجبر ذلك القصور ما في إشارة إلى أنه حصل تقصير، واضح يا جماعة؟ يعني كان ينبغي أن يقول والثاني أن يقصر عن ذلك، واضح يا جماعة؟ ووجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو صحيح لكن لا لذاته، هو صحيح لا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، واضح يا جماعة؟ إذا تعريفه في النكت قال الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط، هذا إيش؟ هذا روي إيش؟ الصحيح لذاته. أو القاصر عنه، هذا حديث إيش؟ الحسن لذاته. إذا عضده أو إذا اعتضد بمثله، هذا إيش؟ الصحيح لغيره، واضح يا جماعة؟ فالصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وهو ما تقدم تعريفه أي ذكره الحافظ ابن حجر، وصحيح لغيره، صحيح لغيره وهو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، أي أو قول إذا روي من طريقين فأكثر، إذا روي من طريقين فأكثر. وحيث لا جبران بمعنى أن الحديث الحسن لذاته إذا روي من طريق واحدة فقط فإنه يسمى حسن لذاته، واضح؟ لا ينجبر. قال وإن قامت قرينة ترجح جانب القبول، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته ولكن لإيش؟ لغيره، وهو مسمى عندهم الحسن لغيره، الحسن لغيره. إذن الأحاديث أو الحديث المقبول أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. ضابط الحديث صحيح لذاته هو ما ذكره الحافظ ابن حجر. ضابط الحسن أو ضابط الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا روي من طريقين فأكثر. الحديث الحسن لغيره هو الحديث الذي يرويه العدل، الذي اتصل سنده بنقل العدل، الذي قصر حفظه عن رتبة الصحيح. عن مثله أو من هو أعلى منه إلى وانتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا الحسن إيش؟ لذاته. ف فإن قصر عن الحسن لذاته، إن قصر عن الحسن لذاته أو فقد شرطا من شروط الحسن لغيره، الحسن لذاته يعني إن لم يكن الراوي بالوصف المذكور، كان ماذا؟ كان الحديث من قسم إيش؟ الضعيف إذا كان، إذا كان راويه مما يتوقع فيه، مما لا يترجح فيه جانب القبول ولا الرد، إذا جاء من طريق أخرى رجحت جانب القبول فإن ذلك الحديث يقال له ماذا؟ حسن، لا لذاته ولكن لغيره، أي أنه اكتسب الحسن والقوة بغيره لا بذاته. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال والمراد بالعدل،
يعني وتحت هذا مباحث، تحت هذا مباحث يذكرها العلماء وهي كثيرة، من ذلك الحديث الحسن لذاته إذا روي من طريق أخرى ليست يعني قاصرة عن الحسن لذاته، وهي ما في رتبة الشواذ المتابعات. واضح يا جماعة؟ يعني حديث جاء من طريق أو وصف بأنه حديث حسن لذاته، جاء له، جاءت له طريق أخرى فيها راو هو من رتبة الشواذ المتابعات، هل يرتقي الحديثان إلى الصحيح لغيره أم لا؟ ما هو الجواب؟ لا يرتقيان، لا يرتقيان إلى الصحيح لغيره. واضح يا جماعة؟ ولكن يقال في أحدهما حسن لذاته وفي الآخر حسن لإيش؟ لغيره. واضح؟ حسن لغيره لماذا؟ أن اكتسب القوة بغيره. واضح؟ أيضا لو جاء حديثان، جاء حديثان قد حكم عليهما، أغلب طيب، قلنا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الحديث إذا قصر عن رتبة الشواذ والمتابعات، أي مما حكم عليه بأنه من قسم المردود، مثلا فيه راو ضعيف جدا، فيه راو متروك، أو فحش غلطه، كثير الغفلة، هل هذا الحديث إذا جاء من طريقين يتقوى ويرتقي الحسن أم لا؟ الصحيح أو الذي عليه العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يرتقي، لكن قالوا إذا كثرت طرقه، إذا كثرت طرقه بحيث جاء من طرق متعددة، هل يرتقي إلى رتبة الحسن ولا سيما إذا اختلفت مخارجها؟ هذا محل اجتهاد جماعة من أهل العلم كالسخاوي رحمه الله تعالى وغيره، يحسن يقول بأن رواية الحديث من مخارج متعددة وطرق مختلفة يدل على أن الحديث أصلا، وعلى القاعدة قد يصدق الكذوب، والدليل على صدقه أنه جاء من طرق ماذا؟ مختلفة. وهذا القول وهذا الطريق يعني عمل بها أو يعمل فيها بعض المحدثين ولا سيما الألباني رحمه الله تعالى في مواضع، وبعضهم يتوقف في هذه مطلقا كابن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره. فضل.
قال والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط ضبط صدق.
طيب، تعريف العدالة بهذا التعريف، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، ثم قال الراوي أو المراد بالمروءة كذلك أن يجتنب ما لا يليق في المجتمعات وما لا يليق بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم إلى غير ذلك. قال العلماء في هذا التعريف العدالة فيه ماذا؟ فيه ما فيه، إذ هذا الوصف لا يكاد يكون موجودا إلا في أنذر الناذر، أي أن يكون العدل من له ملكة، ومعنى الملكة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى الصفة الراسخة، ملكة إيش؟ تحمل على ملازمة التقوى، أي صفة راسخة تحمل على على هذا الوصف، أي على ملازمة التقوى والمروءة. ومعنى هذا أنه لو خرج عن هذا الأصل لم يكن ماذا؟ لم يكن عدلا. وهذا فيه كما قال العلماء رحمهم الله تعالى فيه ما فيه. لذا ذكر بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كالصنعاني رحمه الله ذكر تعريفا يعتبر من أحسن التعاريف للعدل، فقال في العدل: والمراد بالعدل من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه. هذا هو تعريف العدل، هذا معتبر. أما أن تكون حاله كما ذكر ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، فهذا كما ذكر لا يكاد يتصف بها إلا من؟ إلا الأنبياء وخواص الصديقين والصالحين، خواص الخواص. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا فيه كما يقال تضييق لهذا الباب. لذا قال أو ذكر عن الإمام، يعني قال الصنعاني رحمه الله، قال: وأما القول بأنه من له ملكة التي هي كيفية راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة، قال: يمتنع بها عن اقتراف كل فرد من أفراد الكبائر وصغائر الذنوب، أو قال وصغائر الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة تمرة والرذائل الجائزة كالبول في الطرقات وأكل غير السوق. قال فيه أو قال في هذا تجديد في العدالة لا يتم إلا بحق المعصومين وأفراد من خلص المؤمنين، إلى أن قال: وأنه ما من نبي إلا عصى أو هم بمعصية، فما ظنك بمن سواهم؟ وحصول هذه الملكة في كل راو من رواة الحديث عزيز، إلى آخر ما ذكره رحمه الله، على أن هذه اللفظة في النفس منها شيء، ولو تركها رحمه الله لكان خير، وأنه ما من نبي إلا عصى. لو تركت مثل هذه التعابير ولا سيما في حق الأنبياء، هذا الأسلم لدين المرء وعرضه. قال ثم ذكر رحمه الله تعالى، يعني يريد مسألة ذكر العلماء: هل الأنبياء معصومون؟ أما من كبائر الذنوب فهم معصومون، بعضهم نقل اتفاق على ذلك. أما صغائر الذنوب فقد وقع منهم ما يقع من الإنسان، ولكنهم سرعان ما يرجعون ويتوبون إلى ربهم وبارئهم، وهم هم خلصوا عباد الله الصالحين. قال: ونقل عن الشافعي أنه قال: لو كان العدل من لم يذنب، الشافعي رحمه الله قال: لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا، ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا. قال: ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل. وثم قال الصنعاني: قال: وهذا قول حسن، ويؤيده أن أهل اللغة فسروا العدالة بنقيض الجور، وليس الجور عن ملكة راسخة توجب إتيان كل معصية. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن العدل كما ذكره ابتداء: من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه، هذا هو العدل، وهذا هو التعريف الأقرب للعدل لما تقدم من تعليل. تفضل.
قال رحمه الله: والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه.
طيب، قوله: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك، هذا مجمع عليه، أو فسق، وهذا كذلك مجمع عليه، إلا الكذب فقد وقع فيه، يعني الكذب وقع بأن الكذب من كان كذابا تسقط ماذا؟ تسقط عدالته. لكن خلاف ماذا؟ في من تاب من الشرك، من الفسق، من الكذب، الشرك والفسق تقبل توبتهم، والكذب وقع فيه خلاف، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام عليه في الكلام على الجرح والتعديل، يأتي الكلام عليه في الجرح والتعديل. والصواب أنه من تاب وصدق في توبته وظهرت علامات ذلك فإنه يقبل خبره في حال عدالته. قوله اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، لماذا؟ لأن من كان مشركا ليس بعدل، ومن كان فاسقا ليس بعدل، ومن كان مبتدعا هذا محل خلاف، محل خلاف. أما باعتبار العدالة، باعتبار العدالة هو ليس بعدل، واضح يا جماعة؟ باعتبار العدالة هو ليس بعدل، لكن هل يقبل خبره أم لا؟ هل يقبل خبره أم لا؟ وإلا المبتدع ليس بعدل، لأن المبتدع فاسق فسق شبهة، كما أن الفاسق الذي فسق بالمعاصي كما يقول العلماء فسقه فسق شهوة، فكلاهما فاسق، لكن أحدهما بشهوة، أي بسبب الشهوة، والآخر بسبب ماذا؟ بسبب الشبهة، والآخر بسبب الشبهة. فالكل فاسق والكل ليس بعدل، لكن رواية المشرك والفاسق لا تقبل مطلقا، ورواية المبتدع سيأتي كلام العلماء فيها بإذن الله جل وعلا متى تقبل ومتى لا تقبل. تفضل.
قال: والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب.
طيب، وقوله ضبط الصدر وهو أن يثبت ما سمعه، أن يثبت ما سمعه أي يثبت في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، كما قال العلماء في الغالب الأكثر، في الغالب الأكثر. وإلا لو أن إنسانا ذهل عن حديث ما فلم يذكره وأراد عند استحضاره، فهذا لا يخدش في أنه ماذا؟ في أنه حافظ. وتعرفون الرواية المشهورة على أن في إسنادها راو مجهول، في قصة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في قصة وفاته، أنه سئل عن حديث فلم يجب فيه، لم يستحضره، ثم اعتكف ليلته يبحث عن ذلك الحديث في كتبه، وأرسل إليه جيرانه بسلة من تمر فجعل يأكل منها حتى أصبح الصبح وقد فرغت السلة، فاشتكى من بطنه بسبب ذلك التمر، وكان بعد ذلك سبب وفاته من ذلك التمر. الشاهد أنه لا يقال بأنه ليس بحافظ لأنه لم يستحضر حديثا ما، لأن عادة الإنسان ماذا؟ يحصل نسيان. ثبت عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال: ما كتبت سوداء على بيضاء. ما معنى سوداء على بيضاء؟ أي ما كتب شيئا من الحديث، حبر على ورق. قال: ولقد نسيت أو أنسيت من الحديث ما إن إذا حفظه إنسان لصار به عالما. هل يقال ليس بحافظ؟ ها يا جماعة، إمام من أئمة المسلمين، مع هذا يقول نسي من الحديث لو حفظه إنسان صار ماذا؟ صار إماما، يعني نسي الكثير ولا قليل؟ كثير، ومع هذا ما يضره، ما ضره. لماذا؟ بجانب ما يحفظ، بجانب ما يحفظ من أحاديث كثيرة، واضح؟ فالحديث المراد كما قال العلماء هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء في الغالب، يقيد ماذا؟ بقوله في الغالب. تفضل.
قال: وضبط كتاب، وهو صيانته لديه، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك.
طيب، قوله وضبط الكتاب وهو صيانته لديه، صيانته لديه منذ سمعه، منذ سمع فيه أي من شيخه، وصححه أي على شيخه أو على أصل موثوق، سواء كان من شيخه أو ممن صححه على يد شيخه ممن هو موثوق، إلى أن يؤدي منه. فمتى أدى منه؟ هذا يسمى ضابط ضبط إيش؟ ضبط كتاب. والعلماء اختلفوا أيهم أرفع، ضبط الكتاب أو ضبط الصدر، منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا ومنهم من فصل، فقال يرجع في ذلك إلى الراوي، فإذا كان يعتمد على حفظه أكثر من كتابه فحفظه مقدم، والعكس بالعكس، من كان الأصل عنده كتابه وإنما يحفظ من كتابه فالأصل في كتابه. هذا كتفصيل لمن باعتبار أحوال الرواة. وبالجملة يقول علماء ضبط الكتاب أتقن وضبط الصدر أشرف، ضبط الصدر أشرف وضبط الكتاب أتقن. تفضل.
قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط.
طيب، قوله وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك أي في الصحيح، إذ أن الصحيح كما مر معنا منه الصحيح لذاته والصحيح لغيره. وقوله التام ليس معناه التام أن يكون كما يقال 100%، بل لو كان راوي مثلا 90%، لو قلنا بنسبة 95% 85%، هذا كذلك يسمى حديثه ماذا؟ من قبيل التام، من قبيل التام، يسمى حديثه ماذا؟ صحيحا، لأن درجة الحديث الصحيح رواة الحديث الصحيح متفاوتون، منهم من قيل فيه ثقة له أوهام، منهم من قيل فيه ثقة، منهم من قيل فيه حافظ، منهم من قيل فيه متقن، منهم من قيل فيه ثقة حافظ، منهم من قال فيه ثقة متقن، منهم من قيل فيه إمام، منهم من قيل فيه شيخ الإسلام في الحديث إلى غير ذلك. وكلهم حديثهم ماذا؟ صحيح، كلهم حديثهم ماذا؟ صحيح، لكن هل حفظهم سواء رتب؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. تفضل.
قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه والسند تقدم تعريفه.
طيب، المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، هذا كلام جيد، ما سلم إسناده من سقوط فيه بمعنى أنه يدخل فيه ماذا؟ الحديث المتصل بأن يتحمل كل راو من الذي يليه تحمل إيش؟ صحيحا، فيدخل فيه المتصل بالسماع الصريح، والمتصل كذلك بماذا؟ بغير السماع الصريح. قال بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. قولوا سمع، هذا على الأغلب، هذا يحمل على ماذا؟ على الأغلب. لماذا؟ لأن قوله سمع قد يكون بعض رواته أخذ كتابا قرأه من شيخه، أو قرأه على شيخه وشيخه يسمع، كما هو صنيع الإمام مالك رحمه الله تعالى. تجد البخاري يقول حدثنا يحيى ابن يحيى النيسابوري قال قرأت على مالك، قال عن نافع عن ابن عمر، قرأت، ما قد سمعت مالكا، قرأت على مالك. من هنا القارئ؟ من السامع؟ القارئ التلميذ، والسامع من؟ الشيخ، وما يسميه العلماء القراءة والعرض. متصل أو ليس بمتصل؟ متصل. إذن قوله سمع هذا ليس بقيد، ولكن يحمل على ماذا؟ على الأغلب. لذا لو قال بحيث يكون كل من رجاله تحمل ذلك المروي عن شيخه تحملا صحيحا لكان أحسن. واضح يا جماعة؟ تحملا صحيحا لكان ماذا؟ أضبط. فضل.
قال والسند تقدم تعريفه،
أي هو طريقه، هو حكاية طريق المتن.
قال والمعلل لغة ما فيه علة، والسلاح ما فيه علة خفية قادحة.
هذا على مذهب الأصوليين، على مذهب الأصوليين. أما المحدثون فالعلة عندهم أوسع من ذلك، المحدثون العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في النكت، قال أي في أن العلة، اشتراط العلة أن تكون قادحة، قال وهذا اصطلاح كثير من الفقهاء، أي تقييد العلة بأنها قادحة. وأما العلة التي يعل بها كثير من المحدثين لا تكون قادحة، لا تكون قادحة، لا يشترط أن تكون ماذا؟ قادحة. قد وقد، يعني المحدثون أحيانا يعلون الحديث بأنه ماذا؟ يقول الصواب أنه ليس من حيث أبي سعيد ولكن من حيث أبي هريرة. واضح يا جماعة؟ الصحيح ليس من حيث سعيد المسيب ولكن من حيث أبي سلمة بن عبد الرحمن، هذا إعلال، لكن يقدح بصحة الحديث؟ لا، واضح أم لا؟ فالتقييد بالعلة القادع على مذهب من؟ الفقهاء والأصوليين لا على مذهب المحدثين. تفضل.
قال: والشاذ لغة المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي
ونتكلم عليه عندما يأتي إن شاء الله.
تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل.
وباقي قيوده كالفصل، أي قوله كالجنس أي يدخل فيه جميع الأخبار، المشهور العزيز الغريب، أي عدا المتواتر. وباقي قيوده كالفصل، أي يفصل بين أخبار الآحاد بعضها عن بعض، فيقال حديث صحيح، حسن، حسن لذاته، حسن لغيره، واضح يا جماعة؟ فهذه كالفصل لما تقدم. طيب تفضل.
وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل. قوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدئ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له.
طيب.
وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم.
طيب نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.